أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ بالمسألة الجديدة، بعض الإخوة سأل عن كيفية التمييز بين الموارد التي يرجع فيها إلى العرف والموارد التي يبنى فيها على الدقة العقلية. العلماء اتفقوا على أن مرجعية العرف معتبرة في تحديد مفاهيم الألفاظ. جاء كلام من الشارع المقدس، فهم هذا الكلام بيد العرف، إلا إذا الشارع المقدس بين مقصوده بطريقة على خلاف الفهم العرفي. أما لو لم يبين، فما يفهمه العرف يكون هو المتبع. وهنا فهم العرف يكون حجة سواء بنوا على المسامحة أم بنوا على الدقة، لكن لابد أن يكون بناؤهم بناء عاما لا خاصا، لأن المعتبر هو العرف العام. ففي مثل هذه الموارد تكون مرجعية العرف محكمة، وهذا ينطبق على ما نحن فيه. المولى صدر منه خطاب وقاعدة تبين على أن الزنا إذا كان سابقا على العقد ينشر الحرمة، وإذا كان الفهم العرفي أن المطلق رجعيا الرجوع في العدة لا يكون إحداثا لزوجية جديدة، وإن كانت هذه النظرة تسامحية على خلاف قاعدة امتناع إعادة المعدوم، لكن ما دام هذا هو الفهم العرفي ينزل خطابات الشارع على الفهم العرفي. هذا المورد الأول الذي يكون فيه العرف مرجع. المورد الثاني الذي لا يقبل فيه العلماء مرجعية العرف، مثلا قال المولى لعبده آتني بألف كيلو، هذا العدد عند العرف يحمل على معناه الدقيق، ألف يعني ألف وليس تسعمائة. عند العرف الأعداد كاشفة عن حدود، لكن عبد من عبيد المولى أو كل عبيد المولى في مقام التطبيق بدل ما يؤتوا بألف كيلو يؤتوا بتسعمائة وخمسين كيلو. فهنا يقولون العرف لا مرجعية له في مقام تطبيق المفهوم الذي يكون محددا عند العرف بتطبيق تسامحي، لا يكون العرف حجة. فلا نستطيع حينئذ أن نقول إذا يجوز لك أنه إذا طلب المولى منك هذا العدد أن تأتي بما هو أقل منه، لأن العرف هكذا يفهم. العرف لا يقول مفهوم ألف يساوي 950، العرف يقول مفهوم ألف يعني ألف، لكن في مقام التطبيق يتساهلون يتسامحون. فحينئذ إذا ورد هذا العدد في كلام المولى نحمله على معناه الدقيق لا على التطبيق التسامحي العرفي. فالعرف حجة في مقام فهم المفاهيم، مفاهيم الألفاظ، وليس حجة في مقام تطبيقها التسامحي بعد الفراغ عن مفهومها. هذا هي الضابطة التي عليها في العادة يعمل العلماء. نأتي إلى المسألة الجديدة، مسألة رقم 35، إذا زوجه الرجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو ابنتها ثم أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا، وإن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل كان سابقا. مثل هذه المسألة تتكرر في أبواب كثيرة من الفقه، بل في باب النكاح مر معنا عندما تكلمنا عن فصل أن العقد في حال الإحرام يوجب الحرمة الأبدية، هكذا كان بحث. هناك أيضا تناولنا أنه لو عقد للمحرم من هو فضولي فمر يجيز وهو في حال الإحرام، هذا حتما ينشر الحرمة، وأخرى يجيز متى؟ بعد الإحلال من الإحرام. فهنا تكلمنا أن الإجازة مرة تكون كاشفة مرة تكون ناقلة، الكشف مرة حقيقي مرة حكمي. في هذه المسألة أيضا طبق هذا المطلب، أوقع الماتن رحمة الله عليه الكلام في هذه المسألة بناء على مبان ثلاثة في الإجازة. المبنى الأول مبنى الكشف الحقيقي الذي مرجعه إلى حصول المسبب متى؟ من حين العقد. المسبب مثل الملكية في البيع ومثل الزوجية في النكاح. إذا قلنا الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي فهذا يعني أن الزوجية متى حصلت؟ من حين العقد. وهو متى زنى؟ بعد العقد. فيكون الزنا متأخرا عن الزوجية فلا ينشر الحرم، لأن الزنا المتأخر ماذا؟ لا ينشر الحرم. هذا بناء على ماذا؟ على الكشف الحقيقي. وهنا لم يخالف في ذلك أحد من المعلقين على كلام العرف. هذا المبنى الثاني. المبنى الثاني أن نلتزم بالنقل، بأن نقول الإجازة تؤثر من حينها لا من حين العقد. فالفضولي عقد يوم الجمعة والزنا حصل يوم السبت والإجازة حصلت يوم الأحد، بما أننا نقول بالنقل فالزوجية إذا متى حصلت؟ متأخرة عن الزنا، والزوجية زنا المتقدم على الزوجية ينشر الحرمة. أيضا على هذا المبنى لم ينقل في ذلك خلاف، مبنى الكشف الحقيقي ومبنى النقد لم ينقل خلاف. المبنى الثالث ما يسمى بالكشف الحكمي. ما معنى الكشف الحكمي؟ معناه أن الإجازة حين حصولها تسبب الملكية في البيع أو تسبب الزوجية في النكاح، فمن هذه الجهة هي شبيهة بماذا؟ بالنقد. الملكية أو العلقة الزوجية حصلت حين الإجازة لا حين العقد، لكن آثار العقد وأحكام العقد متى تترتب؟ من حين العقد. فلذا عبروا عنه بأنه كشف حكما لا حقيقة. من ناحية الأحكام هو كشف، أن أما من ناحية حصول العلقة هو ماذا؟ هو نقل. فالكشف الحكمي هو برزخ بين النقل والكشف الحقيقي. إذا اتضح ذلك، يعني مثلا كيف الآثار مثلا في البيع بناء على الكشف الحكمي، نقول عندما أجاز حينئذ حدثت ماذا؟ الملكية. لكن النماء الذي عرض على الشاذ بعد العقد وقبل الإجازة نحكم بأنهم لمن؟ للمشتري. حتى تحكم أنه للمشتري ينبغي أن تكون الملكية من حين العقد. فإذا أعطيناه حكم الكشف الحقيقي، لكن هو ماذا؟ هو نقل. بلحاظ الآثار هو كشف حقيقي، بلحاظ العقد هو نقل. التفتنا؟ صاحب العروة يقول الكشف الحقيقي كالنقل، فيكون الزنا ماذا؟ موجبا لنشر الحرمة، لأنه يصدق أن الزنا كان قبل العلقة الزوجية، لأن العلقة الزوجية متى حصلت؟ من حين الإجازة. فالزنا صادق على الزواج فينشر الحرمة. على هذا المبنى الأكثر وافقوا صاحب العروة، بل لم أجد من تعليقاتهم مخالفا سوى السيدين القلبيجاني والخميني رحمة الله عليهما. أما السيد الإمام فقال فيه تأمل، لم يبين لنا وجه التأمل. أن نبني على أنه بناء على الكشف الحقيقي يكون الزنا ناشرا للحرمة فيه تأمل. سيد القلبيجاني رحمة الله عليه بين لنا الإشكال فيقول الحكم بسبق الزنا، لأن الذي ينشر الحرمة ما هو؟ إذا كان الزنا سابقا، الحكم بسبق الزنا مخالف لحقيقة الكشف الحكمي. ليه؟ يقول لأن مقتضى الكشف الحكمي أن نحكم بسبق الزوجية، فإذا حكمنا بسبق الزوجية لا يدخل تحت القاعدة أن الناشر للحرمة هو السابق على الزوجية لا اللاحق للزوجية. هذا كلام من سيد قلبجاني، عبارته هكذا يقول: الحكم بسبق الزنا مخالف للكشف الحكمي لأن مقتضاه الحكم بسبق الزوجية، لكن لا يترك الاحتياط. نعم
عن الكشف الحكم.
اي عم نتكلم عن الكشف الحكمي. كيف لا كشف الحكمي كلام، كشف الحقيقي ما في خلاف. فإذا خلاصة المطلب، إذا كان سبق تعبير حتى نصحح، خلاصة المطلب هكذا: أنه في الكشف الحكمي أفتى صاحب العروة بأن الزنا ينشر الحرمة كالنقل، ووافقه على ذلك الأكثر، خالف في ذلك السيد الإمام والسيد القلبيجاني. السيد القلبيجاني وبين وجه المخالفة، وأنه بناء على الكشف الحكمي تكون الزوجية سابقة، والزوجية السابقة على الحرمة على الزنا لا يكون الزنا ناشرا للنكاح. لكن هذا الشيء غريب، هذا خلاف اصطلاح الكشف الحكمي. الكشف الحكمي التأثير من حين الإجازة، نعم آثار العقد تترتب من حين العقد. هناك فرق بين أن نقول الملك حصل من حين الإجازة وآثار الملك تحصل من حين العقد، هذا في البيع. طيب في الزوجية، في الزوجية العلقة الزوجية تحصل من حين الإجازة، لكن الآثار متى تحصل؟ من حين العقد. كيف يعني الآثار تحصل من حين العقد؟ مثلا قلنا هذا عقد له فضولا على المرأة يوم الجمعة، زنى بها يوم السبت وأجاز يوم الأحد. بناء على الكشف الحكمي متى حصلت العلقة الزوجية؟ يوم الأحد. أما الآثار تترتب من حين من يوم الجمعة كوجوب النفقة، فيوم الجمعة يجب عليه أن ينفق عنها يوم الجمعة وتبقى في ذمته، لأن النفقة على الزوجة من الحقوق لا من الأحكام الشرعية، التفتنا، فتبقى في ذمته. كيف؟
حتى ولو لم تمكن.
الآن ربما أصلاً يعني لم ترفض التمكين لو عرض عليها، هلا صار بحث آخر كمثال، التفت. فإذا العلقة الزوجية لم تحصل، يعني تعبير السيد قلبيجاني رحمة الله عليه أن مقتضى الكشف الحكمي هو السبق الزوجية غلط، مقتضى الكشف الحكمي هو السبق آثار الزوجية. والزنا لا يؤثر في نشر الحرمة إذا كان لاحقا للزوجية، لا إذا كان لاحقا لآثار الزوجية، فالحق مع صاحب العروة. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في توضيح ما أفاده صاحب العروة. سيد الحكيم أضاف مبنى رابع، يعني غير الكشف الحقيقي والنقل والكشف الحكمي، أضاف لنا شيئا آخر وأطلق عليه اسم الكشف الانقلابي. هذا الكثير هنا لم يتعرضوا له، بل بعض المعاصرين ادعى أن الكشف الانقلابي ليس مبنى رابع بل هو الكشف الحكمي. ما هو الكشف الانقلابي؟ التفت جيدا. المثال الذي مثلناه العقد يوم الجمعة، الزنا يوم السبت، والإجازة يوم الأحد. عندما صدر الرضا والإجازة في يوم الأحد، حتى يكون هذا العقد صحيحا لابد الشارع المقدس أن يمضي هذه الإجازة، أليس كذلك؟ لابد للشارع أن يمضي هذه الإجازة. إمضاء الشارع للإجازة بالفعل متى يكون؟ قبل الإجازة أو بعد الإجازة؟ الإمضاء الفعل يكون بعد الإجازة. إذن إمضاء الشارع أيضا يوم الأحد، لكن الشارع ماذا أمضى؟ الإمضاء كما يذكر المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في بعض بحوث المكاسب، أن الإمضاء مرجعه إلى جعل المماثل. شوف الآن، إذا قلنا الشارع المقدس أمضى سيرة العقلاء، الشارع المقدس أمضى سيرة العقلاء، ما معنى أمضى سيرة العقلاء؟ العقلاء يعملون بخبر الثقة مثلا، الشارع أمضى هذه السيرة، أمضاها يعني جعل واعتبر حكما عنده مماثلا للحكم الموجود عند العقلاء. هذا معنى إمضاء الشارع، سواء كان هذا الإمضاء لعقلاء ولجمع أو كان الإمضاء لفعل خاص. طيب، هذا الرجل يوم الأحد أجاز العقد، الشارع أمضى. أمضى ما معنى أمضى؟ يعني جعل شيئا مماثلا لما عند هذا الرجل. طيب، ما هو الذي عند هذا الرجل؟ هذا الرجل أجاز العقد المتقدم، هذا الرجل الراضي بأي شيء؟ بهذا العقد الذي حصل يوم الجمعة، لأنه راضي بمطلق شيء، راضي بالعقد الذي صدر يوم الجمعة. إذا راضي بالعقد الذي صدر يوم الجمعة، هنا يحصل الانقلاب. كيف؟ يصبح الزوجية متى؟ من حين العقد، تصبح الزوجية من حين عقد. هذا غير الكشف الحكمي. في الكشف الحكمي الزوجية من حين الإجازة، أما في الكشف الانقلابي الزوجية من حين العقد. هذا الكشف الانقلابي حكمه حكم الكشف الحقيقي. إذا الزوجية من حين العقد، يعني يوم ماذا؟ يعني يوم الجمعة. والزنا متى حصل؟ يوم السبت، فيكون الزنا متأخرا عن الزوجية، والزنا المتأخر عن الزوجية لا ينشر الحرمة. هذا تمام الكلام في المسألة 35. ما فيها بحث كثير باعتبار هذا صار متكرر عندنا كثير. طبعا في بعض البحوث دخلوا إلى المناقشة في هذه المباني، وهذه ليست محلها ماذا هنا الكلام، أنه الفقيه إن قال بالكشف الحقيقي أو بالكشف الحكمي بالكشف الحقيقي أو بالكشف الانقلابي، فالزنا لا ينشر الحرم. والفقيه الذي يقول بالنقل أو بالكشف الحكمي، الزنا ينشر الحرمة. كل واحد حسب مختار. لا معنى لأن نأتي هنا ونناقش أنه هذا الكشف الحقيقي مستحيل، الشرط المتأخر جائز غير جائز، هذا صار بحثه ليس هنا. المسألة 36، قال: إذا كان للأب مملوكة، إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه. منظورة الأب وملموسة الأب بشهوة تحرم على الابن، وكذا العكس على الأقوى فيهما. شوف لو يقول على الأقوى كنا أرجعنا على الأقوى إلى الشق الثاني يعني العكس، فحينئذ يظهر منه أن الأولى محل اتفاق والثانية فيها خلاف، لكن الأقوى كذا. يقول لا، على الأقوى فيهما، يعني بالطرد والعكس، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوتين، كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا، بل وإن أوجب شهوة أيضا. يعني هو في البداية ما كان غرضه الشهوة، كان الطبابة، لكن تحركت شهوته، هذا لا ينشر الحر. نعم، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر. هذه المسألة من المسائل الفقهية العريقة، وإن كانت في المملوكة، لكن باعتبار أن بعض الفقهاء أيضا عمم على مطلق ملموسة الأب، فمن المناسب أن نبحث هذه المسألة مقدمة للدخول في تلك المسألة الأخرى. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. شو القصة؟ مش ماشي؟
لا ماشي.
ماشي بس شوشته على هنا كتير.